وما يبقى معك بعد الموت فإنها أيضا لذيذة عند أهل البصائر، ولكنها ليست من الدنيا، وإن كانت في الدنيا ولهذه الحظوظ الدنيوية تعاون وتعلق بما فيه الحظ وتعلق بأعمالك المتعلقة بإصلاحها، فهي ترجع إلى أعيان موجودة وإلى حظك فيها وإلى شغلك في إصلاحها. أما الأعيان فهي الأرض وما عليها. قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، الآية. ومطلوب الآدمي من الأرض إما عينها فللمسكن والمحرث، وإما نباتها فللتداوي والاقتيات، وأما معادنها فللنقود والأواني وآلات، وأما حيواناتها فللمركب والمأكل، وأما الآدميون منها فللمنكح والاستحسان. وقد جمع الله سبحانه ذلك في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الآية. وأما حظك منها فقد عبر القرآن الكريم عنه بالهوى، فقال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى. وقال تعالى تفصيلا له: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الآية. وذلك يندرج فيه جميع المهلكات الباطنة من الغل والكبر والحسد والرياء والنفاق والتفاخر والتكاثر وحب الدنيا وحب الثناء، وهي الدنيا الباطنة. وأما الأعيان فهي الدنيا الظاهرة، وأما شغلك في إصلاحها فهي جملة الحرف والصناعة التي الخلق مشغولون بها، وقد نسوا فيها أنفسهم ومبدأهم ومعادهم لاستغراقهم بانشغالهم بها، وإنما شاغلهم العلاقتان، فإن علاقة القلب بحب حظوظها وعلاقة البدن بشغل إصلاحها، فهذه هي حقيقة الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة، وإنما خلقت للتزود منها إلى الآخرة. ولكن كثرة انشغال وفنون شهواتها أنست الحمقى سفرهم ومقصدهم، فقصروا عليها همتهم، فكانوا كالحاج في البادية يشتغل بتعهد الناقة وعلفها وتسمينها، فيتخلف عن الرفقة حتى يفوته الحج وتهلكه سباع البادية. فصل. هذه الدنيا المذمومة المهلكة هي بعينها مزرعة الآخرة في حق من عرفها، إذ يعرف أنها منزل من منازل السائرين إلى الله عز وجل، وهي كرباط بني على قارعة الطريق، أعد فيها العلف والزاد وأسباب السفر. فمن تزود منها لآخرته واقتصر منها على قدر الضرورة التي ذكرناها في المطعم والملبس والمنكح وسائر الضرورات، فقد حرث وبذر وسيحصد في الآخرة ما زرع. ومن عرج عليها واشتغل بلذاتها هلك. ومثل الخلق فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة، وخوفهم المقام واستعجال السفينة، فتفرقوا فيها، فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع إلى السفينة، فوجد مكانا خاليا واسعا، ووقف بعضهم فنظر في أزهار الجزيرة وأنوارها وطرائف أحجارها وعجائب غياضها ونغمات طيورها، فرجع إلى السفينة فلم يجد إلا مكانا ضيقا حرجا، وأكب بعضهم على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها، فلم تسمح نفسه إلا بأن يستصحب خبيثا منها، فلم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا وزادته الحجارة ثقلا وضيقا فلم يقدر على رميها ولم يجد مكانا فحملها على عنقه وهو ينوء بأعبائها. وتولج بعضهم الغياضة ونسي المركب واشتغل بالتفرج في تلك الأزهار والتناول من تلك الثمار وهو في تفرجه غير خال من خوف السباع والحذر من السقطات والنكبات. فلما رجع إلى السفينة فلم يصادفها فبقي على الساحل فافترسته السباع ومزقته الهوام. فهذه صورة أصل الدنيا بالإضافة إلى الدنيا والآخرة، فتأملها واستخرج الموازنة فيها إن كنت ذا بصيرة. فصل: من عرف نفسه وعرف ربه وعرف زينة الدنيا وعرف الآخرة شاهد بنور البصيرة وجه عداوة الدنيا للآخرة، إذ ينكشف له قطعا ألا سعادة في الآخرة إلا لمن قدم على الله سبحانه عارفا به محبا له. فإن المحبة لا تنال إلا بدوام الذكر، وإن المعرفة لا تنال إلا بدوام الطلب والفكر، ولا يتفرغ لهما إلا من أعرض عن انشغال الدنيا. ولا تستولي المعرفة والحب على القلب ما لم يفرغ من حب غير الله تعالى، ففراغ القلب عن غير الله ضرورة اشتغاله بحب الله تعالى ومعرفته. ولن يتصور ذلك إلا المعرض عن الدنيا قانع منها بقدر الزاد والضرورة. فإن كنت من أهل البصيرة فقد صرت من أهل الذوق والمشاهدة، وإن لم تكن كذلك فكن من أهل التقليد والإيمان، وانظر إلى تحذير الله سبحانه إياك بالكتاب والسنة. وقد قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم الآية. وقال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الآية. وقال عز اسمه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا الآية. ولعل ثلث القرآن في ذم الدنيا وذم أهلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى منها. هامش: رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل. ورواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الآخرة وهو يسعى لدار الغرور. هامش: حديث يا عجبا مرسل، رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي جرير. وقال عليه السلام: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. هامش: حديث الدنيا حلوة، رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد. وقال عليه السلام: إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا، وإنه لم ينظر إليها منذ خلقها. هامش: حديث موسى ابن يسار أن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقا أبغض إليه إلى آخره، ابن أبي الدنيا من هذا الوجه بلاغا، والبيهقي في الشعب مرسلا. وقال عليه السلام: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء، وألزم قلبه أربع خصال. هما لا ينقطع عنه أبدا، وشغلا لا يتفرغ عنه أبدا، وفقرا لا يبلغ غناه أبدا، وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا. وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ألا أريك الدنيا جميعها؟ قلت: نعم. فأخذ بيدي إلى مزبلة فيها رؤوس أناس وعذرات وخرق وعظام، فقال عليه السلام: يا أبا هريرة، هذه الرؤوس كانت تحرص كحرصكم وتأمل آمالكم، ثم هي اليوم عظام بلا جلد، ثم تصير رمادا، وهذه العذرات ألوان أطعمتهم، اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها من بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها، وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها، وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد، فمن كان باكيا على الدنيا فليبكي. هوامش حديث من أصبح إلى آخره، رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر دون قوله وألزم الله قلبه، وابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. قوله ينتجعون أي يطلبون ويكتسبون، وانتجع طلب الكلأ في موضعه، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: ليجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة، فيؤمر بهم إلى النار. قالوا: يا رسول الله، مصلين؟ قال: نعم، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل، فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه. وقال عيسى عليه السلام: لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد. هامش حديث ليجيئن يوم القيامة حديث ضعيف، رواه أبو نعيم في الحلية وأبو منصور الديلمي. وفي النسخة الدمشقية: أو مصلين. وقوله هنة أي ساعة لطيفة، انتهى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت. هامش قال العراقي، رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريق أبي الدرداء الرهاوي مرسلا، فالذهبي لا يدري من هو أبو الدرداء، قال: وهذا منكر لا أصل له. وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين، ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين، كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا. وقال عيسى عليه السلام للحواريين: لأكل خبز الشعير بالملح الجريش، ولبس المسوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة. وروي أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز شوهاء عليها من كل زينة، فقال لها: كم نكحت؟ فقالت: إني لا أحصيهم. فقال: يطلقونك أو حام عنك؟ فقالت: بل قتلت كلهم. فقال عيسى عليه السلام: عجبا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ فصل. اعلم أن من ظن أنه يلابس الدنيا ببدنه ويخلو عنها بقلبه فهو مغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب الدنيا كالماشي في الماء، هل يستطيع الذي يمشي في الماء ألا تبتل قدماه؟ هامش. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره فهو مرسل. ووصله البيهقي في الشعب وفي الزهد من رواية الحسن عن أنس رضي الله عنه. انتهى. وكتب علي رضوان الله عليه إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه: مثل الدنيا مثل الحية يلين مسها ويقتل سمها، فأعرض عما يعجبك منها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها، وكن أسر ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنه مكروه. وقال عيسى عليه السلام: مثل الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. هوامش. عند قوله الجريش قال: لأن خبز الشعير بالملح الجريش، قال: الملح الغير الطيب. وعند قوله ولبس المسوح قوله الثوب الخلق أي الخشن المرقع. عند قوله إنما مثل صاحب الدنيا إلى آخره رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره فهو مرسل. ووصله البيهقي في الشعب وفي الزهد من رواية الحسن عن أنس رضي الله عنه. انتهى. واعلم أن من اطمأن إلى الدنيا وهو يتيقن أنه راحل عنها هو في غاية الحماقة، بل مثل الدنيا مثل دار هيأها صاحبها وزينها لضيافة الواردين والصادرين، فدخل واحد داره فقدم إليه طبقا من ذهب عليه بخور وريحان ليشمها، ويتركه لمن يلحقه لا ليتملكه، فجهل رسمه فظن أنه وهب ذلك له، فلما تعلق به قلبه استرجع منه فضجر وتوجع، ومن كان عالما برسمه انتفع به وشكره ورده بطيبة قلبه وانشراح صدره. فكذلك سنة الله في الدنيا، فإنها دار ضيافته على المجتازين لا على المقيمين، ليتزودوا منها ما ينتفعون به كما ينتفع بالعارية، ثم يتركونها لمن يلحق بعدهم بطيبة نفس من غير تعلق القلب بها لا كمن يتعلق القلب بها. الأصل الثامن في الكبر. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: فبئس مثوى المتكبرين. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال عليه السلام: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. هامش حديث يحشر المتكبرون يوم القيامة ذرا في صور الرجال، رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال حسن غريب، واللفظ المذكور هنا في الأربعين دون قوله الجبارون، رواه البزار بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: إن في جهنم واديا يقال له هب هب، حق على الله سبحانه أن يسكنه كل جبار، فإياك يا بلال أن تكون من يسكنه. هامش رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وقال العراقي في المغني: قلت فيه أزهر بن سنان، ضعفه ابن معين وابن حبان، وأورد له في الضعفاء هذا الحديث، انتهى. وقال عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من نفخة الكبر. وقال عليه السلام: لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء. حديث: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء، رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال عليه السلام: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. هامش رواه أحمد الطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عليه السلام في فضيلة التواضع: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هامش رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى. وقال عليه السلام: طوبى لمن تواضع في غير مسكنه. هامش الحديث طوبى إلى آخره، رواه البغوي وابن قانع والطبراني عن ركب المصري رضي الله عنه، والبزار عن أنس رضي الله عنه. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعظم على خلقي، وألزم قلبه خوفي، وقطع النهار بذكري، وكف نفسه عن الشهوات من أجلي. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا تواضع العبد لله رفعه الله إلى السماء السابعة. هامش رواه البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه زمعة ابن صالح، ضعفه الجمهور، انتهى. وقال عليه السلام: إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا رحمكم الله. هامش رواه الأصفهاني في الترغيب والترهيب من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه بسر بن الحسين وهو ضعيف جدا. وقال عليه السلام: إنه لا يعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده فيكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه. فصل: حقيقة الكبر أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال، فيحصل فيه نفخة وهزة من هذه الرذيلة والعقيدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من نفخة الكبر. ولذلك استأذن بعضهم عمر رضي الله عنه ليعظ الناس بعد الصبح، فقال: لأخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا. ثم هذه النفخة يصدر منها أفعال على الظاهر كالترفع في المجالس والتقدم في الطريق والنظر بعين التحقير والغضب إذا لم يبدأ بالسلام، وقصر في حوائجه وتعظيمه ويحمله على أن يأنف إذا وعظ ويعنف إذا وعظ وعلم، ويجحد الحق إذا ناظر وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير. وإنما عظم الكبر حتى لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة منه، لأن تحته ثلاثة أنواع من الخبائث العظيمة. أولها أنه منازعة الله تعالى في خصوص صفته، إذ الكبرياء رداؤه كما قال الله: فإن العظمة لا تليق إلا به. ومن أين تليق العظمة بالعبد الذليل الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا عن أمر غيره؟ الثانية أن يحمله على جحد الحق وازدراء الخلق. قال صلى الله عليه وسلم في بيان الكبر: الكبر من سفه الحق، وغمص الناس والأنفة من الحق، تغلق باب السعادة. وكذا استحقار الخلق، وقال بعضهم: إن الله سبحانه خبأ ثلاثا في ثلاث، خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن شيئا منها لعل رضاه رضاء الله فيه، وخبأ سخطه في معصيته، فلا تحقرن شيئا منها صغيرة فلعل سخط الله تعالى فيها، وخبأ ولايته في عباده فلا تحقرن أحدا منهم فلعله ولي الله تعالى. هامش قوله الكبر من سفه الحق رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، ورواه البيهقي في الشعب من حديث أبي ريحانة هكذا، انتهى. الثالثة أنه يحول بينه وبين جميع الأخلاق المحمودة، لأن المتكبر لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه، ولا يقدر على التواضع وعلى ترك الأنفة والحسد والغضب، ولا يقدر على كظم الغيظ وعلى اللطف في النصح وعلى ترك الرياء. وبالجملة فلا يبقى خلق مذموم إلا ويضطر المتكبر إلى ارتكابه، ولا خلق محمود إلا ويضطر إلى تركه.
انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.